الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه. وصلنا له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، فالأصل اتقاء الشبهات. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأصل في المسلم أن يحرص كل الحرص على طيب مطعمه. أربع لا يضرك ما فاتك من الدنيا بعدهن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها قال: وعفة مطعم. فمن كان عفيفا في مطعمه يأكل الحلال، فهذا الذي ييسر الله عز وجل له العبادة والذرية الصالحة. ولذا قالوا: من أكل حراما عصى الله شاء أم أبى، ومن أكل حلالا طاع الله شاء أم أبى. يظهر ذلك في الذرية والأولاد. ولذا الأصل في الإنسان في موضوع الربا لدقته وخفائه في بعض المسائل، الواجب عليه أن يحتاط. ولذا قالوا أن المرأة كانت إذا خرج زوجها للعمل توصيه قبل خروجه: يا أبا فلان، اتق الله فينا، فلا تطعمنا إلا حلالا، فنصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار يوم القيامة. كحال النساء اليوم تماما، كحال وصايا النساء اليوم تماما: يا أبا فلان، اتق الله، اتق الله، لا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على جوع الدنيا، أتلوى أنا وأولادي جوعا، ولا تطعمنا حراما، ولا نصبر على نار يوم القيامة. ولذا باب الربا إشكالاته ودقته، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المحاقلة والمزابن، تشتري الرطب بالتمر، وأن تشتري الحب في سنبله في السنبل بالبر، لوجود المفاضلة بعد الجفاف. فالشرع ألغى وحرم هذا النوع، وهذا النوع تحريمه معقول المعنى. فالأصل في الإنسان أن يتورع وأن يخطط. حتى قالوا، وهذه عبارة الإمام ابن كثير في الأصل، ويغيت المختصر أبقاها، وهي عبارة جميلة للغاية، قالوا: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. الجهل بالمماثلة، يعني إذا أنت جهلت في ربا الفضل في الأصناف التي ذكرناها، إذا جهلت أن هذا يماثل هذا، فهذا يساوي إيش؟ كحقيقة المفاضلة. فكأن المفاضلة قد تحققت. ما المعنى؟ المعنى أنه لا يجوز لك أن تفاضل إلا بعد أن تتيقن على المماثلة. فإن جهلت فالأصل المنع، الجهل بالمماثلة كحقيقة مفاضلة. ولذا الواجب على العبد فيما يدخل جوفه أن لا يأكل ولا يشرب إلا بعد أن يتيقن. ثبت عن أبي بكر وثبت عن عمر أيضا حادثة شبيهة بها، أنه أن عبدا الله أتاه بلبن فلما شرب فسأله من أين، والعبيد يترخصون ويجرؤون على الحرام، قال كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني أجرة الكهانة في الجاهلية هذا اللبن، فقاء عمر اللبن، عمر رضي الله تعالى عنه قاء اللبن ما أبقاه في جوفه، أخرجه بالغصب والقوة لأن هذا اللبن حرام، دخل جوفه وهو حرام. الناس اليوم تأكل حراما كأنها لا تفعل شيئا، كأنها لا تفعل شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأشياء المؤثرة في ترجمة الجويني رحمه الله إمام الحرمين، يقولون في ترجمته لما كان يدرس كان يجلس، كان يقف في مجلسه 70 مسمعا، 70 شخص يوصل الصوت لمن بعده من ازدحام الناس عليه رحمه الله تعالى، وكان بين الحين والحين تأخذه سكتة في الدرس، يصفل تأخذه سكتة، فقال له بعض تلاميذه يعني لماذا هذه السكتة؟ قال وجدني أبي على ثدي جارية لنا، والجواري يأكلن الحرام ولا يتقين الله عز وجل، قال فغضب فنزعني من بين يديها وجعلني أستقي اللبن، قال فبقيت بقية من اللبن الذي من تلك الرضعة، قال فهذه السكتة هذه الصفنة من أثر تلك الرضعة، هذه السكتة من أثر تلك الرضعة، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. فابن سيرين يقول كما ثبت عنه في شعب الإيمان البيهقي، يقول لن يفهم أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه، لن يفهم بعض الناس عند الآيات مفضل يفهم، انظر في تجاراته ما شاء الله بارك الله، هذا يفهم مثل أمة في تجاراته وأعماله، حفظ العمل في عمله بارك الله ما شاء الله، عنده من الدقة والذوق والفهم والنقد والتدقيق شيء عجيب جدا، لما يصل الدين بطل يفهم أبدا، لما يصل لقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم أبدا، هذه من بركة وهذا من هذا من شؤم، هذه من بركة الحلال وشؤم الحرام. بركة الحلال أن الله لا يسوي بين المحسن والمسيء، هذه من بركة الحلال، ومن شؤم الحرام الذي يأكل حرام لا يفقه عن الله مراده، لا يفقه. بعض الناس يقول الله جالس ما نفهم شيء، كلام ربنا هذا ليس كلام الله عز وجل، كلام واضح كلام عربي. فالشاهد أن الأصل في العبد في موضوع الطعام الأصل فيه الورع والتقوى، الأصل فيه الورع والتقوى. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان الناس يأخذون أغصان الأشجار في دمشق لما يسمى في بلادنا بالتطعيم، يطعمون الشجر حتى يخرج نوع يحسنون الثمر، وكانوا يأخذونه من البساتين دون إذن أصحابه، فمكث رحمه الله تعالى طوال حياته لا يأكل الفاكهة، قال هذه الفاكهة فيها شك، تؤخذ التطعيمات أغصان التطعيم تؤخذ دون إذن أصحابها، فماذا يضيرني لو تركت الفاكهة؟ فلم يأكل الفاكهة قط طول عمره ما أكل الفاكهة رحمه الله، ماذا يضيره؟ ماذا يضير الإنسان لو حصل هذا؟ فالشاهد الأصل في الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يدخل جوفه. الباب الربا فيه إشكالات، في بعض جزئيات الربا فيها إشكالات، استشكل عمر رضي الله تعالى عنه بعض المسائل، كان يود لو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كما سيأتي. لا يلزم من هذا كما يقول شيخ الإسلام أن النبي ما بين، لكن كان يريد عمر رضي الله تعالى عنه البيان الفاصل القاطع الذي من خلاله نحسن الحاق المسائل التي لم يرد فيها نص بالمسائل التي ورد فيها النص. الأصل في من شك أن يتقي الشبهات، فالحلال بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أو عنهما إلى أن والده أسلم، وشكك بعض المحدثين في صحبته، والتشكيك ليس بمحله، هو صحابي صغير ضبط هذا القول وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحلال واضح والحرام واضح، بينهما أمور مشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وعرضه اكتبه. حتى العرض ينبغي أن تتقي الشبهات فيه، حتى العرض النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية حفاظ على عرضه. مر عليه قوم بعض أصحابه فرآه يناجي امرأة، فخوفا من أن يهلكوا ويقع في قلبهم شيء قال النبي لهم إنها صفية. هذه من باب اتقاء الشبهات، أن تكون لبيتك ممران، ممر تمر كما يقول العلماء في شرح هذا الحديث، أمام امرأة موبسة وسيئة الخلق لا ترد يد لامس، وممر آخر اتق الممر الأول وهو الممر الثاني، هذا من باب اتقاء الشبهات، هذا من باب اتقاء الشبهات. اتقاء الشبهات ليس فقط في الطعام، لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد استبرأ لدينه، كان دينه وعرضه بريئا غير متلطخ بالأوساخ والنجاسات لا يحوم الناس حوله. أولى الناس بهذا، كلما ازداد الإنسان ورعا وتقوى وعلما ينبغي أن يظهر هذا عليه. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى، الراعي إذا حام حول حمى حول مرعى ليس له، حول مرعى ليس له، فالغنم لابد أن ترتع، لابد أن تتفلت منه وأن ترتع. ولذا الواقي بين الموفق والحرام صور منيع، صور حصين منيع من الورع، الورع صور الورع هو الذي يقي الإنسان من الشبهات. المرابي لا يوجد عنده ورع البتة، المرابي الذي يقتحم الربا لا يوجد عنده ورع. يعني أنت لما ترى الإنسان تريد أن تفهم الناس فاعلم أن المرابي لا ورع عنده، ما في شيء، ما في تقوى الله عز وجل، لا يوجد عنده تقوى لله سبحانه وتعالى يردعه عن الحرام. إذا المرابي لا يعامل، العاقل الذي يريد أن يحفظ ماله ما يعامل المرابي، المرابي لا يعامل أبدا، المرابي لا يخاف الله عز وجل، ماذا بقي. ومن هذا الباب ما ثبت عند الترمذي والنسائي، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 12 من حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تخاف منه الذي يريبك يقع في قلبك شك دعه إلى ما لا يريبك، دعه إلى شيء لا تشك فيه، ابقى في مأمن من دينك. اليوم شعار الناس ولا سيما شعار الذين يتهافتون كالفراش على النار في المكسب والمال، شعارهم داعش ما لا يريبك إلى ما يريب، يتركون التجارات الحلال وهي واسعة وكثيرة ولله الحمد منها، يتركونها للديانة. يا من عندك مال فائض ابحث عن أخ تقي، ابحث عن رحم، ابحث عن من تحب من الناس، ضع المال بين يديه يستثمره لك، تنمي مالك، تأكل حلالا وتجعل الناس يعيشون في مأمن وفي خير. والله لو أن الناس الذين لهم أموال في البنوك والربا لو أنهم نظروا وفحصوا وأبعدوا وأعطوا هذه الأموال للناس لما تحتاج الناس، لكان المجتمع في مأمان، ولكان الذين يجلسون عن العمل وفي البطالة قلوا، إذا لم أقل زالوا، ويأكل الحلال إلى آخره. فالواجب على الإنسان أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح بشواهده وهو قوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حك في القلب وترددت فيه النفس، أي شيء يقع في قلبك وحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس لا تفعله. وهذا يوافق ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الشيء الذي تكره أن يطلع عليه الناس هذا فيه شيء، الشيء الذي يحك في صدرك لا تقبله، لا تفعله، لا تحرمه، لا تبقى في مأمن، لا تحرم ولا تفعل. نعم.
وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الربا. رواه البخاري. وروى أحمد عن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة.
هذا الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، آخر ما نزل من القرآن الربا. هذا التأخير وهذا التهديد وهذا الوعيد هو آخر عهد بالسماء، آخر عهد الأرض بالسماء إلى يوم الدين، آخر عهد صلة السماء بالأرض، صلة الله عز وجل وجبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتنزيل وبالبركات والخيرات. أواخر ما نزل من السماء تحذير هذه الأمة المحمدية من الربا. فحق لكل صادق أن يجعل الكلام عن الربا هجيره وديدنه. حق لكل صادق حريص على رضا الله عز وجل، وحريص على أمن المجتمع، وحريص على مصلحة الفقراء، حق لكل صادق أن يجعل الكلام عن الربا والتحذير من الربا هجيره وديدنه، وألزم ما ينبغي أن يقوم بذلك إخواننا التجار. التجار هم ألزم الناس، هم ألزم الناس بمثل هذه التحذيرات، يحفظون الآيات، يحفظون أقوال أهل العلم، أقوال الصحابة، عيون المسائل، ثم يجعلون هذا الكلام بجيره، ولو نشر في مطوية، لو نشر في ورقة وذكر الناس في مثل هذا الأمر، فلعل الذمة تبرأ ولعل الخير يعود. فآخر صلة السماء بالأرض، آخر ما نزل في هذا الكون، وانقطع الوحي بعده، فلا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، آخر ما نزل آيات الربا، هذه الآيات التي معنا. أحمد روى بسنده إلى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسر لنا. النبي فسر الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم والشرع يذكرون الأمور بكلياتها، وتحتاج الأمور إلى من ينزع. فعمر استشكل أشياء، وكان يود أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد التفسير بيانا وزاد الأمر وضوحا. إذا كان عمر في ذاك العصر استشكل أشياء، ماذا نقول في عصرنا؟ إذا كان عمر في ذاك الزمان شك في بعض الأشياء، هل هي ربا أم لا؟ ماذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه؟ فلا أدري ماذا نقول في هذا الزمان. والربا نسأل الله الرحمة، والمخالفات في مثل هذه الأيام ما لا يمكن أن يخطر لك في بال. يعني كل ما تسأل تتعلم أن في المجتمع شيئا محذورا أنت لا تعلمه ولا يمكن أن تعلمه لولا سؤال الناس، وبعض الأشياء خفية وبعض الأشياء جلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأثر فيه سعيد عن عمر، هل وقع خلاف بين أهل العلم، هل سعيد سمع من عمر لم يسمع؟ لما مات عمر، كان عمر سعيد بن المسيب 8 سنوات، هو يقول، سعيد يقول: لم أسمع من عمر إلا خطبة الجابية. في رواية عند ابن مردوي أن عمر مما قال في خطبة الجابية، وهي خطبة مشهورة على لسانه رضي الله تعالى عنه، مما قال: آمركم بأشياء لعلها تصلح لكم، وأنهاكم عن أشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإنه قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. فهذا الأثر حسن، لأن لأنه ورد في خطبة قد سمعها سعيد عن قد سمعها سعيد من عمر قد سمعها سعيد من عمر سعيد بن المسيب عن من عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة ومن
هو هذا ورواه
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
الحديث عند أحمد، الحديث رواه أحمد بإسناده إلى الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن المعلوم عند علماء الحديث والنقاد أن الحسن بن يسار البصري أبو سعيد لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع من أبي هريرة، بل في هذا الإسناد سعيد بن أبي خيرة وهو مقبول، والمقبول لا يقبل حديثه حتى يتابع، نحتاج إلى من يتابعه في الرواية، ولم نجد المتابع، ولم نجد المتابع. فالحديث من حيث الصنعة الحديثية إسناده منقطع وفيه ضعف. من حيث الصنعة الحديثية هذا الحديث إسناده منقطع وفيه ضعف، لكن أغني عنه ما ثبت في البخاري، ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. فهذا الحديث يعني يغني عن الحديث الذي أخرجه أحمد، وعلى رأس الحرام الربا، لا يبالي أحدكم أصاب المال من ربا أو غير ربا. وبعض الناس لا يبالي أصاب المال من سرقة، أصاب المال من تطفيف الميزان، أصاب المال من غش، أصاب المال من أيمان كاذبة في ترويج السلعة، إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا مسألة ولعلها سبقت لكن أعيدها: هل تحقيق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمور غيبية إن لم تثبت بالأسانيد أو وافقت اكتشافات علمية، هل هذه الأشياء تصلح لأن نصحح الحديث بها؟ يعني لو وافق الحديث اكتشاف علمي وصل ضعيف، أو وافق الحديث شرط من شرط الساعة، هو غيب يصبح غيبا، كان غيبا فبعد سنوات طوال رأينا، فهل هذا يصلح شاهدا لتصحيح الحديث؟ الجواب أننا لا نبحث هل هذا الكلام حق أم باطل. لو كنا نبحث هل هذا الكلام حق أم باطل لصلح ذلك تصحيح الحديث. فهل كل حديث لم يثبت هو باطل؟ جواب لا، بل الذي يتعمد الكذب حتى يروج كذبة يريدها يكذب ألف كذبة، حتى يروج كذبة يكذب ألف كذبة توافق الشرع، حتى يدس: إذا رأيت معاوية على المنبر فاقتلوه مثلا، أو أي حديث لحديث الموضوع، حتى يدس حديث يكذب كذبات كثيرة. فنحن ليس مبحثنا هل هذا الكلام أنه لا تقوم الساعة يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، هل هذا حق أم باطل؟ ليس هذا مبحثنا. مبحثنا هل النبي قاله ولم يقله؟ هذا المبحث. يعني بعض الناس يبحث أيضا مسألة: هل الآية الكريمة تصلح شاهدا للحديث الضعيف فتقوي؟ إيش الجواب؟
لا
لا،
لأننا لا نبحث هل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، هل الحديث حق أم باطل، هل هذا الكلام المنسوب للنبي هل هو حق أم باطل. كل كلام النبي حق صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم لا نبحث هل هو حق أم باطل. ولذا نحن نبحث هل النبي قاله صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لم يقله. ولذا قواعد أهل الحديث تبقى هي هي، فالذي تقضي به الصنعة من الحكم بالضعف وإن وافق أشراط الساعة وإن وافق الغيب وإن وافق الحقائق العلمية المعلومة لا تصلح لأن تصحح الحديث، ولا كذلك الآية تصحح الحديث. لكن الربا في الحقيقة ولا سيما في هذه الأزمنة والنظام الربوي يجر البشرية إلى دمار وإلى حروب وإلى احتلال. الناس في آخر الزمان لما تصبح هذه الأشياء الأموال لا قيمة لها ولا وزن لها يبدأون يبحثون، فتبدأ المجازر وتبدأ المقاتلات. وفي ذاك الزمان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، وفي رواية عند حنبل في كتاب الفتن عن جزيرة من ذهب، جزيرة كاملة أستاذها صحيح، ولا يبعد أن يكون في الجزيرة جبال وفي بعض الجبال ذهب والجزيرة كلها ذهب، فيصبح الناس يتعاملون بالذهب. ولذا الدجال يخرج من أصفهان معه 70,000 معه ذهب، أموال الدجال في آخر الزمان ذهب، الذي يتبعه ذهب، ذهب خالص. فهذه الأموال تصبح في آخر الزمان لا قيمة لها لا وزن لها، فالناس يرجعون إلى ملك الذهب حقيقة الذهب. وسبب ضياع الأموال شيوب الناس وأن يفقدوا قيمتها، فحينئذ سببه الربا. الربا يعني القيمة مع مضي الزمن قيمة القوة الشرائية للأموال تنقص، تنقص الأموال تضرب والأشياء تبقى هي هي. لو قلنا ميزانية الدولة ما في هذا المسجد، في هذا المسجد 20 غرض كل غرض ثمنه 10 دنانير، ميزانية الدولة مثلا 200 دينار، بقيت الأغراض هي هي، وضربنا أموالا بدل ما نضرب 200 دينار ضربنا 2000 دينار، فالغرض أصبح تحصيل حاصل، وزنه ثمنه يصبح بدل 20 إلى 200، فكلما ضربنا مالا كلما قلت قيمة القوة الشرائية للأموال وكلما ارتفعت الأسعار. فارتفاع الأسعار وأنت نام وأنت تملك 100,000 دينار في القوة الشرائية ثم فجأة تصبح تملك لا شيء، هذا كله سببه الربا. فالربا دمار، الربا دمار للمجتمعات، دمار الأمم. مآل الربا حروب، الذي تجري اليوم في البشرية من الحروب سفك الدماء من أسبابه الأموال، من أسبابه الأزمات المالية للدول الكبرى التي وقعت فيها، فهي اصطنعت ما اصطنعت لتفعل ما تفعل. فالربا مصايب، الربا مصيبته عظيمة وسينتشر في آخر الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات. الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طريق عن الأعمش به، وكذا لفظه رواية البخاري، وكذا لفظ رواية البخاري.
نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات تحريم الربا خرج إلى المسجد فقرأ الآيات وحرم التجارة في الخمر. تحريم التجارة في الخمر من باب الأدنى بالنسبة للأعلى، التجارة في الربا هي الأعلى، لأنها أكل بالباطل، أكل الربا أكل مال بالباطل، أخذ بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، في هذا إشارة لما قاله الشافعي رحمه الله: ما من حديث إلا وله صلة بالآية، ما من حديث إلا وله صلة بالآية. الصلة قد تظهر وقد تخفى، قد تخفى. فالصلة الآن غير ظاهرة، لكن النظير يلحق في الشرع بنظيره والمثيل بمثيله، والمعنى متى ظهر فتحقق بدلالة المساواة أو دلالة الأولى أو المعنى اشترك بالمقدار الذي يأذن بهذه الحرمة، فالعلماء يقولون بالحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر، لعن النبي اليهود، حرمت عليهم شحوم فأذابوها وباعوها. فالتحايل على الربا حرام ومن أكبر الكبائر، ومن باب التحايل على الربا أن يسمى بغير اسمه، كما هو صنيع البشرية اليوم، يسمون الربا زعموا فائدة وهو ليس كذلك. فالربا لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا للمضطر لا للفقير ولا للغني. وكل وسيلة تفضي للربا حرام، ولذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع العينة: وما بيع العينة إلا وسيلة مفضية للربا، تحايل على الربا، تدخل السلعة إدخالا غير حقيقي، ولا يريدها المشتري، لا يريد السلعة، إنما يريد المال. في بيع العينة رجل يشتري تاجر قرضا بألف دينار نسيئة، وهو جالس يبيعه الغرض وما قبض ولا ذهب للتاجر لأنه يريد السلعة، يشتري غرض بألف دينار دينا، هو جالس يقول تشتري من الغرض، يقول اشتري بكم؟ ب700 ب800 نقدا، قال نقدا، فيرجع إلى بيته وبيده 700 دينار وفي ذمته 1000 دينار، هذا ربا. وأدخلنا السلعة إدخال غير حقيقي. اليوم الناس لما تذهب للبنوك ويقولون عن البنوك يسمونها بالاسم الإسلامي، وذكرت أن هذا الاسم دلالة على غربة الإسلام، وأن الأصل كل الخلق يلتزمون بالإسلام، هو يذهب للبنك لا يريد منه شيئا إلا مالا، والله يعلم في حقيقة قلبه أنه لا يريد إلا المال. وأقول دائما لإخواني: ما الفرق بين البنك وهو شخصية اعتبارية وبين أي شخصية ذاتية؟ يعني لو رجل ما ذهب للبنك الإسلامي، ذهب لشخص اسمه أبو محمد، الحكم واحد، قال له: يا محمد أريد منك 1000 دينار لأشتري غرفة نوم. فقال له: تعال معي على المعرض. راح على المعرض، شاف الغرفة، قال له: حملها، هاي 1000 دينار، تعطيني 1500، هذا جائز؟ هذا جائز. ما الفرق؟ لو شلنا البنك الإسلامي وضعنا واحد اسمه أي اسم من الأسماء، ما الفرق؟ ولذا نحن نتمنى، وقد أوصلت هذا الصوت للبنوك الإسلامية، نتمنى على البنوك الإسلامية أن تملك مؤسسات حقيقية، تملك مصانع حديد، تملك مصانع اسمنت، تملك سيارات، معرض سيارات. طب شو الفرق؟ فرق كبير. تخيل لما البنك يملك، كم رجل يعمل عنده؟ كم واحد يعمل عنده؟ بدءا من شراء الأرض إلى الحفر إلى البناء إلى صاحب الونش والنقل إلى من يجلس ويبيع ويشتري، يكون المال دول بين الناس. وصاحب المصنع وصاحب المصلحة التجارية الذي يعمل عنده ناس كثير هو يتصدق عليهم بهذا أيضا، هو مأجور بهذا. من رزقه الله مالا فجعل المال يستثمر ويعمل عنده عدد أكبر من الخلق هو كفاه، الله يسره له لأن يكفيه، هذا فيه أجر. وأخبرني بعض يعني الناشئين في البنك يقولون نحن نؤمن بهذه النظرية، لكن المجلس الإدارة يقول عندنا أموال كثيرة وهذه الأموال لا نستطيع أن نستثمرها، والطريقة التي تقولها فيها مغامرة ونحن لا نريد أن نغامر. والجواب، هل يوجد فرق أظهر بين الحلال والحرام، بين الربا والتجارة، هل يوجد فرق أظهر من ما يسمى بالمغامرة؟ التجارة فيها مغامرة والربا لا مغامرة فيه، الربا لا مغامرة فيه. ولذا إدخال السلعة إدخال غير حقيقي وجعل السلعة، أنا أسمي السلع في بيع المرابحة اللي تجري البنوك اليوم، أنا أشبهها بالتيس المستعار. تعرفون التيس المستعار؟ التيس المستعار لا يدخل بالمرأة إلا بعد عقد شرعي وبعد شاهدين، لكن الله يعلم أنه لا يريد أن يكون أبا ولا يريد أن يكون زوجا، وإنما لا يريد إلا متعة بعض أيام أو بعض ساعات. فلذا ولي أمر الفتاة لا يسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه. إذا البنك ما بيسألك شوف سيارة بسأل عنك، كل ما قلت لي أغلى لا صالحي، مش هيك التجارات، مش هيك التجارات. تاجر يقول لك شوف سيارة اشتريها بأي سعر بدك إياه، حتى لو اشتراها من التاجر بسبع آلاف وراد يأخذ ألف قال لك أنا في زنقة بسبع آلاف ثمان آلاف نشتري سيارة وأخذ ألف مع السبعة، فما عنده مشكلة البنك. بس التاجر لا، التاجر يسأل ويدقق. فجعل اليوم البنوك مثل التجارة هذا فيه ظلم، هذا في الحقيقة فيه ظلم. وجود في مثل هذا المجتمع هذه المحاولات أمر حسن وجيد، لكن هذا الأمر الحسن والجيد يحتاج إلى ترشيد ويحتاج إلى نقد. ونحن ننكر على البنوك الإسلامية ثلاثة أشياء: واحدة نعذرهم، واثنتان لا نعذرهم فيهما. واحدة أن البنوك الإسلامية هي فرع من المؤسسات الربوية البنوك المركزية، وهذا يعذرون فيه. والذي لا نعذرهم فيه أن البنوك الإسلامية كفكرة وتنظير والدراسات النظرية رائعة. لما يكتب العلماء في البنوك الإسلامية ويوازون، يعملون موازنة بين البنك الإسلامي والبنك الربوي نفرح، ونجد أن لله الحمد والمنة أن إسلامنا فيه التمام والكمال وفيه السعادة وفيه الخروج من المشاكل. لما نبدأ نمارس نجد أن الناس الإنسان العامي يرى أن لجوءه للبنك الربوي أرحم به من لجوءه إلى البنك الإسلامي، وهذه خطيرة جدا. أن نحسس الإنسان العادي أنه إن لجأ للبنك الربوي فهو أرحم به من البنك الإسلامي، هذه خطيرة وخطيرة للغاية. وهذه لا يحسن، إذن أصبح في جانب الاقتصاد الإسلامي لا يحسن أن يبين مزاياه إلا صاحب التنظير والعقل والفهم، وهم قلة، هم قلة. لكن من حيث الممارسة تكون البنوك الربوية أرحم بالخلق من البنك الإسلامي، وهذه خطيرة. والأمر الثالث الذي ننكره على البنوك الإسلامية أن المؤسسات الرقابة الشرعية تكاد أن تكون معطلة فيه، وهي مؤسسات وظيفية مهنية تبحث عن الراتب، وهذا أمر أيضا خطير. أنا أتمنى من البنوك الإسلامية والناس يقبلون عليها إقبالا منقطع النظير، لا لحسن خدمة وإنما خوفا من الله وخوفا من الربا. أتمنى عليهم لو يعقدون ندوات حرة مباشرة مع الناس حتى تظهر الثغرات وتظهر المسائل المحرمة الجلية الواضحة التي لا يمكن لأحد أن يشك فيها. إقبالها البشر هؤلاء الألوف مؤلفة مئات الألوف يقبلون عليهم، أليس من حقهم أن تعقد لهم ندوات وأن تسمع الهيئات الرقابة الشرعية من الناس ماذا يجري؟ أمس أحد الإخوة في هذا المسجد، في مسجدنا أمس بين المغرب والعشاء يخبرني اشتريت سيارة من البنك العربي الإسلامي، قالوا ما سجل السيارة باسمه، قال لهم اطمئنون بي يعرفوني يطمئنون بي، فسجل السيارة باسمي مباشر. طبعا مصلحة البنك يسجل السيارة باسمك إذا كان يثق فيك، لأن حتى ما تلقى في تنازل مرتين. وأخذت منهم مبلغ كذا وسأدفع مبلغ كذا. إذا هذا مش ربا إيش الربا؟ إذا هذا مش بيع العينة. أنتم دائما تقولون للناس أن السيارة تسجل بأسمائكم، طبيعي تسجل سيارة باسمك، يعني هذا حلال تسجل سيارة باسمك؟ تسجيل سيارتي باسمك من أجل أن تحفظ حقك، ليس من أجل حلال الحرام، بدليل أن في صور كثيرة جدا إذا وجد كفلاء يكفلون من المسؤولين في البنك لا يسجلون السيارة باسم البنك، يسجلون السيارة باسمك أنت. طب إذن البنك ماذا كسب من كل هذا؟ أنت يا من تريد أن تشتري غرضا من البنك، أن تذهب للبنك لأنه عنده صناعة وتجارة وعنده معارض، أم لأنه عنده مال؟ عنده مال ليس عنده الأغراض. وبالتالي البنوك الإسلامية هي جزء من أو يعني سبب من أسباب القضاء على الربا، لكن ينبغي أن ترشد مسيرتها، ينبغي أن ترشد مسيرتها، ينبغي أن يركز على نقدها وأن يكون الباعث على النقد الإصلاح، وأن لا نقبل هذا التراكم من الأخطاء دون أن تنقد. وجزا الله الشيخ محمد الأشقر ورحمه الله رحمه الله تعالى عقد مؤتمر عالمي للبنوك الإسلامية، شكلت مجموعة لجان، ووضع الشيخ محمد سليمان الأشقر كما يذكر في كتيب أنصح أن يطبع وأنصح أن ينشر في الأمة وأن يصور ويعطى يتداول بين التجار، كتيب صغير بديع للغاية اسمه بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية اليوم، كتيب صغير بديع ورائع. يقول المؤتمر يضم نحو يعني عدد كبير من العلماء، تشكلت مجموعة لجان، ثم كل لجنة كان لها قرارات، فأخذوا أكثر الناس تساهلا فجعلوه في لجنة بيع المرابحة، فصدرت قرارات، كل لجنة وقعت على قرارات التي اتخذتها، فخرج من البنك التنمية الكويتي مجموعة القرارات لمجموع اللجان بتوقيع الجميع، فكان توقيع الأستاذ محمد الأشقر على حل بيع المرابحة، فغضب فألف الكتاب ليبرئ ذمته، قال أنا وزملائي في لجنة كذا وقعنا على هذه القرارات التي تخص لجنتنا وهي من رقم إلى رقم، وأما ما قبل وما بعد فهذه ما وقع عليها إلا فلان وفلان وفلان. هذا الصنيع، ما الذي يلجئ هؤلاء لمثل هذا؟ هذا عمل شيطاني، هذا الترتيب بهذه الطريقة عمل شيطاني. ولذا أنا أنصح إخوان التجار أن يقرأوا هذا الكتاب، أنصح أن نركز كثيرا على الدين. إيش الدين؟ أحكام الدين. الله جل في علاه بعد آية الربا ذكر أحكام الدين. عندك فائض مال استدي أذن الناس أعطيهم دين بالأحكام الشرعية، هات لي رهن أكتب الدين، ما تخجل، التزم حكم الله عز وجل. الناس لما أصبحت تراعي خواطر بعضها بعضا أصبح الآن الذي يعطي آخر دينا يعني كأنه يفقد ماله، فلما أصبح الدين شحيحا، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ مالك يقول إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم، ضمن يعني بخلوا بالدين وبخلوا بالزكوات وبخلوا بالصدقات، تبايعوا بالعينة. أصل العلة وأصل المشكلة في الإمساك في الضم. فأنا أنصح بموضوع الدين، ما تعطي دينا إلا برهن. لو عندك ذهب مثلا، عندك زوجتك ذهب، جيب ذهب زوجتك وتفضل هاي المبلغ، كم تمكث شهر سنة أعطيك سنة ونصف، وأنا في حل أن أبيع الذهب. أو يكتب شيك مثلا، يكتب شيء. لماذا نراعي خواطر كاذبة؟ لماذا لا نحل أزمات بطريقة صحيحة بطريقة شرعية؟ ولذا الله جل في علا بعد ذكر آيات الربا ذكر آيات الدين، وهذا ما يأتينا مفصلا. لكن الواجب، وهذا قصة درسنا هذا، الواجب علينا أن نتعامل مع الربا بحرص، وألا نأكل إلا الحلال. والأصل فيما نشك فيه أن ندعه لا أن نقترب وأن نتورع عنه. نختم بقي سطرين في الآيات حتى إن شاء الله درس غد يكون عندنا تفسير الآية التي بعدها. نعم.
وعن علي وابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
هؤلاء الأصناف هم الملعونون، ولذا الشرع أكد وغلظ حرمة الربا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.